المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في روايات العرض على الكتاب، ولا يزال الكلام في المجموعة الثالثة من المجاميع التي ذكرها السيد الصدر رحمة الله عليه من هذه الروايات. وبعد أن تكلمنا عن الاعتراض الأول والجواب عليه، وتكلمنا أيضا ودخلنا في الاعتراض الثاني، نريد اليوم إن شاء الله أن نبحث الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني، لأننا أشرنا في الدرس الماضي إلى هذا الاعتراض وإلى الجواب الأول عنه. ولكي نربط الدرس لابد من إعادة بسيطة وموجزة لهذا الاعتراض. ملخص هذا الاعتراض إن هذه المجموعة، المجموعة الثالثة والأخيرة من روايات العرض على الكتاب، والتي أفادت ما خالف كتاب الله فدعوه، هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية، لأنها قالت ما خالف كتاب الله فدعوه، والمخالفة كما تشمل المخالفة بنحو التعارض المستقر، أي بنحو التباين والعموم من وجه، كذلك تشمل حالة المعارضة والتعارض غير المستقر، أي ما لو كان الخبر مخصصا أو مقيدا أو حاكما على المضمون القرآني. إذن فهذه الروايات بإطلاقها تشمل المخالف للكتاب، سواء كانت المخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه، أو كانت بنحو التخصيص والتقييد والحكومة. فمقتضى أطلاق هذه الروايات طرح ما يعارض القرآن الكريم ولو بنحو المعارضة غير المستقرة، أي ولو كان الخبر بنحو التخصيص والتقييد والحكومة. مقتضى أطلاق هذه الروايات إن هذا الخبر المخالف ولو كانت المخالفة بنحو التخصيص والتقييد والحكومة، هذا الخبر ليس بحجة فدعوه، أي لا تعملوا به، أي هو ليس بحجة. هذا هو حاصل الاعتراض الثاني. وقلنا أنه قد أجيب عن هذا الاعتراض بوجهين. الوجه الأول إن المعارضة بنحو التخصيص والتقييد والحكومة ليست بمخالفة عرفا، لا يصدق عليها أنها مخالفة، لأن الخاص والمقيد والحاكم يعتبر قرينة مفسرة للمراد من العام والخاص، من العام والمطلق والمحكوم. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، من هنا يبدأ الدرس. الجواب الثاني إننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للكتاب عن الأئمة، ديدن الفقه ودأب الفقه، أنه توجد روايات مخصصة للعموم القرآني وروايات مقيدة للأطلاق القرآني. وهذا العلم الإجمالي إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في المجموعة الثالثة من روايات العرض على الكتاب إلى المخالفة بنحو التعارض المستقر، فلا أقل من أن هذا العلم الإجمالي يسقط حجية الإطلاقات القرآنية. توضيح ذلك، يقول السيد الصدر كأن هذا الجواب عن الاعتراض الثاني ينحل إلى جوابين. يقول لدينا كثير من المخصصات والمقيدات التي صدرت من الأئمة تخصص وتقيد العمومات والإطلاقات القرآنية. لدينا علم إجمالي بأن كثير من العمومات والإطلاقات القرآنية قد خصصت وقد قيدت. فإن قبلت بأن يكون هذا العلم الإجمالي قرينة متصلة تصرف المراد من المخالفة التي أخذت في المجموعة الثالثة من روايات العرض على الكتاب، قالت ما خالف كتاب الله فدعوه، إن لم يشكل هذا العلم الإجمالي قرينة متصلة تصرف المخالفة إلى خصوص المخالفة المستقرة، إن قبلت بذلك فبها فحينئذ لا يراد من المخالفة في المجموعة الثالثة المخالفة ولو بنحو التعارض غير المستقر، بل تنصرف إلى خصوص المخالفة بنحو التعارض المستقر. لكن إذا لم تقبل بهذه القرينية فحينئذ نقول إننا نجزم بأن عمومات القرآن وإطلاقات القرآن قد خصص وقد قيد بعضها، ونحن لا نعرف المخصص والمقيد ولا نميزه، بل لدينا علم إجمالي. مثلا لدينا ألف عام ومطلق، لدينا علم إجمالي بأن هذه العمومات، بعض هذه العمومات والإطلاقات قطعا هو مخصص أو مقيد، لكننا لا نميزه على سبيل التفصيل، لا ندري ما هو الذي خصص من العام وما هو الذي قيد من المطلق. وحينئذ لا نستطيع أن نجري إصالة العموم في هذا الطرف أو هذا الطرف أو هذا الطرف، لأنها معارضة. أصالة العموم، إجراء أصالة العموم في هذا الطرف أو أصالة الإطلاق في هذا الطرف معارضة بإجراء أصالة العموم أو الإطلاق في الطرف الآخر، وبالتالي تسقط العمومات والإطلاقات القرآنية عن الحجية تماما، كما لو كان لدينا 10 أواني نعلم بنجاسة بعضها، فحينئذ لا نستطيع إجراء أصالة الطهارة في هذا الطرف دون هذا الطرف ودون ذاك الطرف، وبالتالي لابد أن نجتنب عن جميع الأواني 10. كذلك هنا في العمومات والإطلاقات القرآنية نقطع بأن بعضها ليس مرادا على عمومه وليس مرادا على إطلاقه، نقطع بأن المراد من العموم قد سقط في بعضها، وبالتالي ولأننا لا نعرف من هو العموم الذي سقط، من هو الإطلاق الذي سقط، فحينئذ تكون هذه الإطلاقات والعمومات القرآنية ساقطة عن الحجية. وإذا كانت ساقطة عن الحجية العمومات القرآنية والإطلاقات القرآنية، فحينئذ تبقى الأخبار المخصصة والمقيدة حجة. وبالتالي فروايات المجموعة الثالثة التي قالت ما خالف كتاب الله فدعوه تكون مخصصة بحالات التعارض المستقر ولا تشمل حالات التعارض غير المستقر بهذا البيان. واضح هذا الجواب الثاني؟ قال، خلينا نقرأ نطبق هذا العبارة. والآخر أننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للكتاب عن الأئمة، وهذا إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات، يا روايات المجموعة الثالثة، إلى الأنحاء الأخرى من المخالفة أي التعارض المستقر. إذا كان هذا العلم الإجمالي الذي يحصل لدينا الذي يقول بأن جملة من العمومات والإطلاقات القرآنية قد خصصت وقد قيدت وصدر من الإمام المخصص والمقيد والحاكم، فإن كان هذا قرينة على أن المراد بالمخالفة ليست المخالفة بنحو التعارض غير المستقر، وإنما هي بنحو التعارض المستقر، خب بها ونعمت. إن لم تقبل بهذه القرينية فهذه الإطلاقات والعمومات القرآنية ساقطة عن الحجية. قال: فلا أقل من سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض فيما بينها على أساس العلم الإجمالي. شلون بتعرف فيما بينها؟ نعلم بأن بعضها مخصص أو مقيد أو محكوم، نعلم، لا نعرفه، وبالتالي لا نستطيع إجراء أصالة العموم أو الإطلاق في هذا الطرف دون ذاك، فتسقط الإطلاقات والعمومات القرآنية، بمعنى نجزم بكذب بعضها، نجزم بأن المراد ليس هو العموم والإطلاق، فتسقط عن حجيتها في العموم والإطلاق. وإذا سقطت عن حجيتها في العموم والإطلاق فلا يوجد شيء حتى يكون الخبر المخصص مخالفا له، المقيد مخالفا له، فتبقى الأدلة المخصصة والمقيدة على حجيتها. واضح؟ واضح. السيد الصدر رحمة الله عليه يجيب عن هذين الاعتراضين، ولاحظ ملاحظة، فيقول: إنما خالف كتاب الله فيه ثلاثة احتمالات، في المراد منه ثلاثة احتمالات. على الاحتمال الأول لا يصح كلا الجوابين، على الاحتمال الثاني يصح الجواب الثاني دون الأول، على الاحتمال الثالث يصح كلا الجوابين. ثم يقول: والصحيح المفهوم من قوله ما خالف كتاب الله هو الاحتمال الثاني، وعليه فيعتبر أن الجواب الثاني صحيح والجواب الأول ليس بصحيح، ثم يأتي بجواب منه خاص عن الاعتراض الثاني. قبل الدخول في ذلك لابد أن أبين قضية سيبينها السيد الشهيد، لكن هنا يفترض أن تبين. هذا الجواب عن الاعتراض الثاني، الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني الذي قلنا فيه أن الإطلاقات والعمومات القرآنية تسقط بسبب العلم الإجمالي، هذا يتم إذا لم نقل بانحلال العلم الإجمالي. كيف ينحل العلم الإجمالي؟ لدينا مثلا ألف عموم وأطلاق قرآن، ونجزم بأن بعضها مثلا 100 مخصص ومقيد، ثم تعرفنا على وجود 100 عام ومطلق مخصص أو مقيد، فهنا انحل العلم الإجمالي إلى شك بدوي، إلى علم تفصيلي في أن بعض العمومات والإطلاقات مخصصة ومقيدة، وإلى شك بدوي في تخصيص وتقييد العمومات والإطلاقات الأخرى، وبالتالي فلا يبقى العلم الإجمالي. وفي الحقيقة المتفحص للفقه ينحل عنده هكذا علم إجمالي، لأنه سيعرف عندما يفحص سيعرف أن هذا مخصص أو ليس مخصصا. فالجواب الثاني في الحقيقة مبني على أن العلم الإجمالي ليس منحال، فالجواب الأول يفترض هو الذي يكون يؤخذ بنظر الاعتبار، وأن هذه المخالفة ليست مخالفة عرفا، أو الشق الذي ذكره في الجواب الثاني، وهو أن كثرة صدور المخصصات والمقيدات من الأئمة هذا لعله قرينة متصلة تجعل المراد من مخالفة الكتاب هي المخالفة المستقرة وليست المخالفة غير المستقرة. ليش ثابت؟ لماذا يبقى ثابت؟ هو فرضنا وين فرضنا؟ فرضنا انه هو الان
يتم الكلام لو ثبت كل خارج انه كل علم اجمالي ينحل.
لا لا مو كل علم اجمالي، لا لا مو كل علم اجمالي، مرات ما ينحل اصلا، مو بامكانك ان تنحل. عندك 10 اواني، شوف عندك 10 اواني تعلم بنجاسه احدها، تعلم بنجاسه انا اين منها، ولم تميز ابدا، ومره لا عرفت ان هذا رقم واحد رقم اثنين هن ذني نفسين، مو شرط هن، هذا ينحل العلم الاجمالي ومو دائما ينحل. ها اذا اذا وين ينحل؟ ينحل بحالات العلم، مو دائما كل علم اجمالي ينحل. عندك علم اجمالي بنجاسه احد هذه الاواني او بنجاسه اناءين من الاواني العشره، هذا متى ينحل؟ عندما تعلم بان الاناء رقم واحد او اثنين نجسات. اذا ما تعلم بقى العلم الاجمالي. اجينا هنا الى هذا علمنا الاجمالي. عندك علم اجمالي بان بعض العمومات مخصص، ما اعرف ما تعرفه، ما ينحل العلم الاجمالي. لكن فرضنا بالنسبه للفقيه يبحث في الادله، يبحث في الادله، وعندما يبحث في الادله وين؟ وين عندما يبحث في الادله؟ راح يعرف هذا مخصص، هذا مقيد. بعد الفحص، بعد البحث في الادله، يعني بالامكان جدا ان ينحل العلم الاجمالي. جيد. السيد الصدر يقول: ما هو المراد من عنوان المخالفة المأخوذ في المجموعة الثالثة من روايات العرض على الكتاب؟ ما خالف كتاب الله فدعوه، ما هو المراد من المخالفة؟ توجد ثلاثة احتمالات. تارة يراد من المخالفة المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن هذه الدلالة القرآنية حجة، يعني كل خبر يخالف دلالة قرآنية هذا الخبر ليس بحجة ولو لم تكن الدلالة القرآنية حجة، كانت ساقطة الحجية لسبب آخر. لسبب ما؟ ما دام الخبر يخالف دلالة قرآنية، سواء كانت هذه الدلالة القرآنية حجة أو ليست بحجة، فهذا الخبر ليس بحجة. تارة هكذا يراد من المخالفة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني،
قلنا لا معنى لجعل الحجة.
هسه بعد نجي نرد، هسه نشوف شنو من الوجه. هذا احتمال موجود لو ما موجود؟ الاحتمال موجود، إن المولى الإمام يقول: ما خالف دلالة قرآنية ولو كانت ليست بحجة فمثل هذا الخبر المخالف ساقط عن الحجة. هذا احتمال موجود. الاحتمال الثاني، إن المراد بالمخالفة المخالفة لدلالة قرآنية هي حجة في نفسها لولا معارضتها بالخبر. يعني قد تسقط على الحجية بسبب معارضتها بالخبر، لكن هي حجة في نفسها لولا المعارضة بالخبر. هي حجة في نفسها، يعني لكي يسقط الخبر المخالف عن الحجية لابد أن يخالف دلالة قرآنية هي حجة في نفسها لولا معارضتها في الخبر. إذا قطعنا النظر عن معارضتها بالخبر فهي حجة في نفسها. يشترط في الدلالة القرآنية التي يخالفها الخبر لكي تسقط الخبر المخالف عن الحجية أن تكون هذه الدلالة القرآنية حجة في نفسها لولا معارضتها بالخبر. هذا الاحتمال الثاني، هذا اللي يصطلع عليه السيد علي أكبر الله يحفظه، يسميها الحجية اللولائية. الدلالة القرآنية حجة لولا أن تكون معارضة بالخبر. هذا احتمال ثاني. ها؟ أي هذا بحث ثاني. أي لا أنا أتكلم نفس. أي هذا نغض النظر الآن عن الخبر، لأن عندنا شغل ويا نفس الدلالة. الاحتمال الثالث، يراد بالمخالفة أن تكون الدلالة القرآنية يشترط فيها لكي تسقط الخبر المخالف عن الحجية أن فيها مقتضى الحجية قبل وبعد ورود الخبر المخالف، يعني هي حجة وفيها مقتضي للحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف. يعني الخبر المخالف لا يسقط عن الحجية فيما لو كانت الدلالة القرآنية حجة في نفسها وتسقط عن الحجية بسبب الخبر. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث يقول لكي تسقط الدلالة القرآنية الخبر المخالف عن الحجية لا بد أن تكون هذه الدلالة القرآنية فيها مقتضي للحجية حتى بعد معارضتها بالخبر المخالف، حتى بعد ورود الخبر المخالف.
ها؟ هذا
هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث. بينما الاحتمال الثاني ممكن أن يسقط عن الحجية. الاحتمال الثالث شوي أنت تقول زين عبارة وايد دقيقة. يشترط في الدلالة القرآنية، ما نتكلم يسقط ولا ما يسقط الآن، إحنا نريد نتكلم أي خبر يسقط. يشترط في الدلالة القرآنية التي تسقط الخبر عن الحجية أن تكون هذه الدلالة حجة وفيها مقتضي للحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف. أعيد، شوفوا أنا قاصد العبارة، خلينا ننظر لنفس الدلالة. المقصود ما خالف كتاب الله، هذا المخالف لكي يسقط عن الحجية. الاحتمال الأول يكفي أن يخالف دلالة قرآنية ولو لم تكن حجة، يسقط الخبر المخالف عن الحجية. الاحتمال الثاني يقول يشترط لكي يسقط الخبر المخالف عن الحجية أن يخالف دلالة قرآنية حجة في نفسها لولا معارضتها للخبر المخالف. قد تسقط عن الحجية بسبب الخبر المخالف، لكن لا بد أن تكون حجة في نفسها قبل وجود الخبر المخالف. هذه الدلالة فقط هي التي تسقط الخبر المخالف عن الحجية. الاحتمال الثالث يقول لا، يشترط في الدلالة القرآنية التي تسقط الخبر عن الحجية أن يكون فيها مقتضي للحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف. شوي تقول السيد الصدر رحمة الله عليه يقول إذا بنينا على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ جابوني أن الخبر المخالف لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة ساقط عن الحجية. انتبهين؟ ولو لم تكن حجة، فحينئذ كلا الجوابين غير صحيح. ليش كلا الجوابين غير صحيح؟ لأنه شنو الجواب الأول كان؟ أن المخالفة بنحو التخصيصي والتقييدي والحكومة لا يصدق عليها أنها مخالفة عرفا. سؤال الآن، هذه الخبر المخصص المقيد الحاكم القرينة المنفصلة، إذا قلنا بأن المراد مجرد أن يكون الخبر المخالف مخالف لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة يصدق عليه أنه مخالف؟ افترض أنه التخصيص يسقط الدلالة القرآنية عن الحجية. احنا ما نشترط حجة الدلالة القرآنية لكي يسقط الخبر المخالف عن الحجية، فحينئذ هذه القرينة المنفصلة شبيهة تعد مخالفة وتسمى مخالفة ولا يقال أنها ليست مخالفة، وبالتالي لا يصح الجواب الأول. الجواب الثاني، افترض ان العلم الاجمالي اسقط الاطلاقات والعمومات القرآنية عن الحجية، مع ذلك يسمى الخبر المخالف مخالفا لانه يكفي في المخالفة يخالف دلالة قرآنية ولو كانت ساقطة عن الحجية. فكلا الجوابين على الاحتمال الاول ليسا بصحيحين. واضح؟ جيد. الاحتمال الثاني، شنو الاحتمال الثاني؟ يشترط في الدلالة القرآنية أن تكون حجة في نفسها بقطع النظر عن الخبر المخالف. إذا أغمضنا النظر قد تسقط بالخبر مخالف، لكن إذا أغمضنا النظر عن الخبر المخالف فهي حجة بنفسها. هذه الدلالة القرآنية تسقط الخبر المخالف عن الحجية. يقول إذن الجواب الأول ليس بصحيح. ليش؟ لأن الخبر المخالف، جاوبوني، لأن الخبر المخالف إذا كان خاصا أو إذا كان مقيدا أو إذا كان حاكما يسمى مخالفا، يسمى مخالف، لا يسمى، يسمى مخالفا، يصدق عليه المخالفة لأنه خالف دلالة قرآنية حجة في نفسها. الجواب الأول، الجواب الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول المخصص والمقيد لا يعد مخالفة عرفا، بينما هنا المخصص والمقيد لدلالة قرآنية هي حجة بنفسها، غايتها تسقط عن الحجية بسبب الخبر المخالف. هذا يعد مخالفة أم لا يعد مخالفة؟ يعد مخالفة على الاحتمال الثاني. واضح الفكرة؟ جيد. أما الجواب الثاني على الاحتمال الثاني، يعني شنو الجواب الأول فيه؟ غير صحيح. الجواب الثاني، الجواب الثاني صحيح. ليش؟ لأن الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي، ونحن اشترطنا في الاحتمال الثاني أن تكون الدلالة القرآنية حجة في نفسها. فالجواب الثاني، جاوبوني، فالجواب الثاني صحيح، لأن الجواب الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول إن الإطلاقات القرآنية والعمومات القرآنية قد سقطت عن الحجية، فيبقى المخصص والمقيد على حجيته. هذا هو الجواب الثاني. نقول هنا على الاحتمال الثاني صحيح. أنت قولي ليش صحيح؟ لأننا اشترطنا في الاحتمال الثاني أن تكون الدلالة القرآنية حجة في نفسها لكي تصدق المخالفة. وهذه الدلالة القرآنية سقطت بسبب العلم الإجمالي، بسبب الخارجي، وبالتالي هي ليست حجة في نفسها لولا معارضتها بالخبر، وبالتالي يصح الجواب الثاني. بينما الجواب الأول هذه الدلالة القرآنية حجة في نفسها، غايتها تسقط بسبب الخبر، إذن فالخبر المخالف يعد مخالفا، فالجواب الأول ليس بصحيحين. هذا على الاحتمال الثاني. على الاحتمال الثالث كلا الجوابين صحيح، لأنه ماذا اشترط الاحتمال الثالث؟ أن تكون فئة مقتضي للحجية حتى بعد ورود الخبر. جيد. بعد ورود الخبر المخصص والمقيد والحاكم يوجد مقتضي للحجية في الدلالة القرآنية؟ لا يوجد مقتضي للحجية. لا يوجد مقتضي للحجية، لأنه الخبر المخصص وقد خصص، والمقيد قد قيد، والحاكم قد حكم، فلا يوجد في الدلالة القرآنية. شنو يعني؟ الاحتمال الثالث شنو هو؟ احنا ما نقول اسقط الدلالة، احنا الاحتمال الثالث ماذا يشترط؟ يقول لكي يسقط الخبر المخالف عن الحجية لابد ان يكون مخالفا لدلالة قرآنية فيها مقتضي للحجية حتى بعد ورود الخبر. سؤال على الجواب الأول يكون صحيحا. لماذا يكون صحيحا؟ لأنه بعد ورود الخبر المخالف المخصص والمقيد والحاكم الدلالة القرآنية بقى فيها مقتضي للحجية؟ لم يبقى فيها مقتضي للحجية، وبالتالي فلا يعد الخبر المخالف مخالفا. منتبهين وياي؟ وأيضا بعد سقوط الحجية بالعلم الإجمالي بقيت الدلالة القرآنية فيها مقتضي للحجية بعد ورود المخصص والمخيد والحاكم، لم يبقى فيها مقتضي للحجية، فالجوابين صحيح، فالجوابين يعتبران صحيحين على الاحتمال الثالث. علم الإجمالي خب، احنا عندنا علم إجمالي بعد ورود المخصص
على الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث اللي يقول مقتضى الحجية باقي بعد ورود الخبر،
ما نقول باقي، نقول يشترط لكي، يا حبيبي بس اسمحوني، يشترط لكي يكون لكي يسقط الخبر المخالف عن الحجية أن يكون مخالفا لدلالة قرآنية باقي مقتضى الحجية فيها حتى بعد ورود الخبر. يشترط أي خبر يسقط عن الحجية إذا خالف دلالة قرآنية، لابد أن تكون في الدلالة القرآنية مقتضي للحجية حتى بعد ورود الخبر. زين، جاء الخبر المخصص والمقيد، هذه أكو دلالة قرآنية فيها مقتضي للحجية؟ قل لي أكو؟ خلاص ماكو. إذن الجواب الأول صحيح، إذن لا تعد، لا يعد مجيء الخبر المخصص والمقيد والحاكم لا يعد مخالفة. جيد، اجينا للجواب الثاني. هذه الدلالة بعد سقوطها بالعلم الإجمالي، الدلالة القرآنية بعد سقوط حجيتها في العلم الإجمالي، يصدق عليها أن فيها مقتضي للحجية بعد ورود الخبر المخصص والمقيد؟ لا، لا مقتضي للحجية، ساقط عن الحجية أصلا ساقط عن الحجية قبل ورود الخبر المقيد والمخصص. فالجواب الثاني أيضا صحيح. بالثاني لو بالثالث؟
الجواب الأول اللي ينطبق على الاحتمال الثالث.
الاحتمال الثالث، شنو الاحتمال الثالث؟
الاحتمال الثالث يقول أنه بعد ورود مقتضى الحجية، بعد ورود الخبر يشترط بقاء، مو بقاء، نقول أنه
واجد الحجية.
حبيبي الاحتمال الثالث يقول هكذا، يقول لكي يسقط الخبر المخالف عن الحجية لابد أن يعارض ليش رحت من الأول وأوضحت، لابد أن يعارض دلالة قرآنية فيها مقتضي للحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف. إذا لم يكن فيها مقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف، جاوبني، فلا يسقط الخبر المخالف عن الحجية. زين، اجينا الجواب الأول، بعد ورود الخبر المخالف أكو مقتضى للحجية في الدلالة القرآنية؟ أكو واحد يقول لي العام يبقى حجة مع ورود الخاص؟ خب ما معقولة. فإذا الجواب الأول شبيه صحيح. جيد، بعد سقوط حجية الإطلاقات القرآنية بالعلم الإجمالي أكو مقتضى للحجية بعد ورود الخبر؟ خلص ما، فإذا صح الجواب الثاني صحيح أيضا. واضحة عندكم الفكرة؟ ليش شرحت من الأول حتى تفهمون شنو هذا المراد؟ إذا السيد الصدر مولاي ماذا تريد أن تصل لا نتيجة؟ يقول وأي احتمال هو الصحيح؟ يا احتمال هو الصحيح من الاحتمالات الثلاثة، خلينا نشوفه. إذا الاحتمال الأول فكلا الجوابين غير صحيح، إذا الاحتمال الثاني فالجواب الثاني صحيح لكن الجواب الأول ليس بصحيح، إذا الاحتمال الثالث فكلا الجوابين صحيح. موشي السيد الصدر يقول رحمة الله عليه، يقول في الحقيقة الاحتمال الثاني هو الصحيح وليس الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثالث. ليش؟ لأنه الاحتمال الأول ماذا كان يقول؟ جاوبوني شنو الاحتمال الأول يقول؟ يقول بأنه يحتمل أن المراد بالمخالفة ما خالف كتاب الله، المخالف لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة في نفسها. هل يعقل، هل يحتمل أن ما خالف دلالة قرآنية ليست بحجة يسقط عن الحجية؟ كيف يسقط الخبر عن الحجية مع أنه يخالف دلالة قرآنية غير حجة في نفسها؟ هذا غير محتمل. وياي الاحتمال الأول غير محتمل، هل لعله جناب الشيخ اللي راد أن يشكل، كيف يسقط الخبر المخالف عن الحجية؟ كيف يسقط الخبر المخالف عن الحجية والمفروض أنه معارض بدلالة قرآنية ليست بحجة؟ كيف يعارض الحجة غير الحجة؟ هذا الاحتمال الأول ساقط باطل قطعا. زين، الاحتمال الثالث أيضا باطل. ليش؟ لأن شنو قلنا بالاحتمال الثالث؟ ما خالف دلالة قرآنية فيها مقتضي للحجية حتى بعد ورود المخصص. سؤال، أكو دلالة قرآنية فيها مقتضي للحجية حتى بعد ورود المخصص؟ جاوبوني، غير ممكن. شنو يعني معناه؟ معنى راح تبقى روايات المجموعة الثالثة بلا مصداق، معنى ماكو مخالفة، لأنه إذا كانت المقصود بالمخالفة الخبر المخالف لدلالة قرآنية فيها مقتضي للحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف، ما توجد دلالة قرآنية فيها مقتضي للحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف بنحو التخصيص والتقييد الحكومة. إذن تبقى روايات المجموعة الثالثة شبيهة بلا مصداق. إذن الاحتمال الثاني هو الصحيح. إذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح فأي الجوابين هو الصحيح؟ جاوبوني. الجواب الأول ليس بصحيح، الجواب الثاني صحيح، لكن الجواب الثاني صحيح بناء على ماذا؟ بناء على عدم انحلال العلم الإجمالي. فإذا تستطيع أن تقول حتى الجواب الثاني ليس بصحيح بنحو الإطلاق، يعني إذا بنينا على عدم انحلال العلم الإجمالي. لكن يمكن أن يقال هذا بين قوسين، بين قوسين، أنه على الاحتمال الثاني يصح الجواب الأول. شنو الاحتمال الثاني؟ شنو هو الاحتمال الثاني؟ أن المراد بالمخالفة المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها لولا معارضتها بخبر، بالخبر المخصص أو المقيد. وماذا قلنا؟ ليش مصحيح؟ قلنا لأنه بعد ورود الخبر المخصص والمقيد والحاكم يعد ذلك مخالفة للدلالة القرآنية الحجة في نفسها. هذا يعد بحسب الدقة العقلية، وإلا بحسب العرف لا يعتبر أن المخصص والمقيد والحاكم على دلالة قرآنية حجة في نفسها لا يعده مخالفة. هذه بين قوسين. على كل حال السيد الصدر رحمة الله عليه قال الاحتمال الثاني هو الصحيح، وعلى الاحتمال الثاني الجواب الثاني هو الصحيح، والجواب الثاني صحيح بناء على ماذا؟ على عدم انحلال العلم الإجمالي. ومن هنا احتاج إلى جواب آخر. جيد، خلينا نقرأ هذا.
الثاني
يقول أوجه
الاتوانات
هو الثاني. اي طبعا يعني ما عنده جزم. اي أوجهه يعني يريد يعتبر ان الاخريات غير، يعني غير محتملات. قال ونلاحظ على هذين الوجهين ان المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجية ان اريد بها، هذا الاحتمال الاول، المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة، فكلا الجوابين غير صحيح. ليش؟ لأن القرينة المنفصلة، هذا إشارة إلى بيان عدم صحة الوجه الأول. شنو هي القرينة المنفصلة؟ جابوني شنو القرينة المنفصلة؟ يعني الخبر المخصص والمقيد والحاكم. لأن القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الإجمالي، هذا إشارة إلى الجواب الثاني، لا يرفع أصل الدلالة القرآنية. شنو احنا اشترطنا بالاحتمال الاول؟ ان الخبر المخالف يسقط عن الحجية فيما لو خالف دلالة قرآنية ولو لم تكن حجة. جيد، انتبهوا لزين، القرينة المنفصلة تهدم الظهور لو تزيل الحجية. العلم الإجمالي شنو سوى؟ هدم الظهور، الدلالة هدمها، ازال الدلالة، لو اسقط الحجية اسقط الحجية فالدلالة باقي. قال هذا إيه؟ ما عندنا قرينة منفصلة، لأن القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الإجمالي لا يرفع أصل الدلالة القرآنية، يعني شنو؟ يعني لا يهدم الظهور وإنما يزيل الحجية، ولا يخرج الخبر. شنو ولا يخرج الخبر؟ يعني القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الإجمالي لا يخرجان الخبر عن كونه مخالفا لها، لها علما لها للدلالة القرآنية. فإذا الجوابين كلاهما غير صحيح. واضح؟ نجي للاحتمال الثاني، وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها، يعني يشترط أن تكون حجة في نفسها، لا مو صدق، صدق المخالفة أن تكون المخالفة بين خبر مخصص ومقيد مع دلالة قرآنية حجة في نفسها لولا الخبر، قد تزول عن الحجية بسبب الخبر لكن في نفسها حجة. قال وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها. فالجواب الثاني صحيح. ليش؟ لأن الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي. إحنا إيش نشترط؟ أن تكون حجة في نفسها، وهاي الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي. ما لم يدعى شنو؟ انحلاله. وقلنا شلون ينحل؟ فإذا انحل، حتى الجواب الثاني ليس بصحيح. وأما الجواب الأول فهو غير صحيح. ليش؟ لأن الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجة في نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاص. يعني يرسل صدر بالدقة، يقول بالدقة صحيح الدلالة القرآنية حجة في نفسها لولا معارضتها بالخبر، لكن عندما يأتي الخبر المخصص والمقيد والحاكم يصدق عليه أنه مخالف لهذه الدلالة القرآنية. قلت هاي بالدقة، ولا العرف لا يفهم المخالفة. وإن أريد هاي ثلاثة هناك الجواب. أنا ضفت عرفا، فهذا ولذلك أشكلت هنا. قال وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية يشترط أن تكون واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف. يعني الخبر إذا خالف دلالة قرآنية لا مقتضي فيها للحجية بعد وروده هذا لا يصدق أنها مخالفة. صدق المخالفة يشترط فيها أن يكون أن تكون المخالفة لدلالة قرآنية فيها مقتضي للحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف. صح كلا الجوابين. ليش صح كلا الجوابين؟ اكتبوا لي. إما صحة الوجه الثاني، ما جابها صحة الوجه الثاني، فلنفس ما تقدم على الاحتمال الثاني، شنو ما تقدم على الاحتمال الثاني؟ أنه الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية. وإحنا بالاحتمال الثاني شو اشترطنا؟ أن تكون حجة في نفسها. إحنا نشترط أكثر من الاحتمال الثاني، نشترط أن تكون مو بس حجة في نفسها، حجة حتى فيها مقتضى الحجة حتى بعد ورود الخبر المخالف. فإذا لذلك ما جاب الوجه الثاني. وأما صحة الوجه الأول، ضيفوا وأما صحة الوجه الأول، نرجع للعبارة، فلأن مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة. أكو مقتضى للحجية في العام بعد ورود المخصص؟ يمكن أن تكون الدلالة القرآنية فيها مقتضى للحجية بعد ورود المخصص؟ خب لا. واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية. يا هو الوجه الذي لا يصلح للقرينية؟ حالات التعارض المستقر، التباين والعموم والخصوص من وجه. أما حالات التعارض غير المستقر فتصلح للقرينية. ها؟ لا، بالمجموعة الثالثة قبلناه، بالمجموعة الأولى ما قبلناه، بالمجموعة الثالثة قبلناه، لأنه المجموعة الثالثة
بعد التعليل في مادة الاجتماع ولا تنافي في مادة الاضطراب، فإنما لا نرفع اليد عنه.
فقلنا حالات المخالفة بالمجموعة الأولى كان كذلك، بالمجموعة الثالثة قلنا المقصود التعارض المستقر يشمل كلتا الحالتين، يعني التباين والعموم والخصوص من وجه. هيك قلنا. جيد. وأوجه هذه الاحتمالات أوسطها، يعني شنو أوسطها؟
الاحتمال الثاني.
ليش؟ شرحت ليش. الاحتمال الأول باطل والاحتمال الثالث باطل، وبالتالي فالاحتمال الثاني هو الصحيح. وإذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح فالجواب الثاني هو الصحيح وليس الجواب الأول. أنا بدي أكمل هذه المادة، ما بيها شيء. زين مولاي شنو جوابك أنت؟ خلي أخذ من وقتكم قليلا. سيد الصدر قال إذا اعترفنا بأن روايات المجموعة الثالثة مطلقة وتشمل المخالفة، تشمل حتى المخالفة بنحو التعارض غير المستقر، يعني تقول ما خالف والمخالفة تشمل حالات المخالفة بنحو التعارض المستقر وبنحو التعارض غير المستقر، هذه الروايات مطلقة وتقول بأن أي مخالفة سواء كانت بنحو التعارض المستقر وبنحو التعارض غير المستقر فهذه الروايات المخالفة للدلالة القرآنية
الحجة في نفسها هذه الروايات المخالفة ساقطة عن الحجة. هذا هو الإطلاق إذا لم نقبل الجواب الأول. ما قبلنا الجواب الأول، واضح الفكرة، ما قبلنا الجواب الأول والجواب الثاني قد يقال بالحلال العلم الإجمالي. فحينئذ إذا اعترفنا بأن روايات المجموعة الثالثة مطلقة وتفيد عدم حجية الخبر المخالف ولو كانت المخالفة بنحو التعارض غير المستقر بعد اعترافنا بإطلاق هذه الروايات، فنقول يوجد مخصص لهذا الإطلاق. هذا المخصص يجعل روايات المجموعة الثالثة خاصة بحالة المخالفة إذا كانت المخالفة بنحو التعارض المستقر. ما هو هذا المخصص؟ يقول المخصص ما ورد في بعض الأخبار العلاجية عند تعارض خبرين. طبعا احنا مو بحثنا الآن في حالة تعارض خبرين، احنا فرضنا الآن وبحثنا الآن في حالة تعارض خبر مع دليل قطعي السند مع القرآن. لكن السيد الصدر يأتي بهذه الرواية التي هي من روايات العلاج، يعني من النحو الثاني من الروايات التي تعالج التعارض، لكن يريد أن يأتي بهذه الرواية فيجعلها مخصصة لإطلاق روايات المجموعة الثالثة. هذه الرواية هي رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال هذه الرواية ينقلها الشيخ الحر عن سعيد ابن هبة الله الراوندي وهو ثقة في رسالته التي ذكرت أنها لم تصلنا ووصلت إلى الشيخ الحر، عن محمد وعلي ابني علي ابن عبد الصمد البهاء الأب، محمد وثقه الحر العاملي وعلي وثقه منتجب الدين، عن أبيهما وهو علي ابن عبد الصمد وثقه منتجب الدين أيضا، عن أبي البركات علي ابن الحسين وثقه الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين، ثم عن أبي جعفر ابن بابويه صدوق الابن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، كلهم ثقات عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال هذه الرواية موجودة في الجزء 27 أبواب صفات القاضي الباب 9 الحديث 29 صفحة 118. قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة. يقول السيد الصدر إن الإمام حينما قال إذا ورد عليكم حديثان، إذن هو بصدد العلاج للتعارض بين حديثين معتبرين حجتين في نفسيهما لولا التعارض. يعني لو كان أحد الخبرين ليس بحجة نصل إلى مرحلة الترجيح بالكتاب؟ لا نصل. إذن كل حديث من الحديثين المتعارضين الموافق للقرآن والمخالف للقرآن هو حجة في نفسه لولا معارضته بالخبر الآخر. وياي منتبهين؟ منتبهين وياي؟ إذن يوجد مدلول مطابق لهذه الرواية ومدلول التزامي. المدلول المطابقي إن الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما مخالفا للقرآن والآخر موافقا له فخذوا بالموافقة. ويوجد مدلول التزامي وهو إن كلا من الخبرين المتعارضين حجة في نفسه. إذن هذا المدلول الالتزامي على ماذا يدل؟ يدل على أن الخبر ولو كان مخالفا للقرآن فهو حجة. تقول زين، لكن لأنه مدلول التزامي لا نستطيع أن نقول كل خبر مخالف للقرآن ولو كانت المخالفة بنحو التباين الكلي أو بنحو العموم الخصوص من وجه هو حجة، لأنه الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، الإمام في مقام بيان المدلول المطابقي وليس في مقام بيان المدلول الالتزامي، فحينئذ لا نستطيع التمسك بقرينة الحكمة في المدلول الالتزامي، فنأخذ بالقدر المتيقن في المدلول الالتزامي، وهو إن الخبر المخالف للقرآن حجة، أي خبر هو الحجة فيما لو كان لو كانت المخالفة بنحو التخصيص والتقييد والحكومة، أما إذا كانت المخالفة بنحو التباين الكلي والعموم من وجه فلأننا نشك بشمول المدلول الالتزامي لها فنقتصر في المدلول الالتزامي على القدر المتيقن. إذن هذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول إن الخبر المخالف للقرآن إذا كانت المخالفة بنحو التخصيص والتقييد والحكومة فهو حجة، وإطلاق روايات المجموعة الثالثة ماذا كان يقول؟ يقول الخبر المخالف للقرآن ولو كان بنحو التخصيص والتقييد والحكومة، شنو؟ يعني روايات المجموعة الثالثة تقول الخبر المخالف للقرآن إن كانت المخالفة بنحو التباين الكلي أو كانت المخالفة بنحو العموم الخصوص من وجه أو كانت المخالفة بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة فهو ليس بحجة، فهذه الرواية هذه الرواية تقيد إطلاق روايات المجموعة الثالثة، ونصل إلى نتيجة إن المخالف للقرآن ليس بحجة فيما لو كانت المخالفة بنحو التعارض المستقل. واضح، خلينا نطبق. قال ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الأطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرة. شنو المعارضة غير المستقرة؟ يعني حتى للأخبار المخصصة والمقيدة والحاكمة بأن هناك مخصصا لهذا الأطلاق، هذا المخصص شو يسوي؟ يجعل روايات المجموعة الثالثة خاصة بحالات المخالفة إذا كانت بنحو التعارض المستقر، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه. شنو يعني في نفسه؟ يعني لولا معارضته بالخبر الآخر. ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام قرأنا الرواية إلى فإن الظاهر من قوله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان أن الإمام عليه السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا التعارض. يعني شنو معتبرين في نفسيهما؟ يعني حجتين، لو كان أحدهما غير حجة فما تصل النوبة إلى الترجيح، فيكون دليلا على عدم قدح المخالف للكتاب في الحجية الاقتضائية. شنو الحجية الاقتضائية؟ يعني الحجية الثابتة للخبر في نفسه لولا معارضته بالخبر الآخر. نعم لا يوجد فيه إطلاق، يا هو فيه يا هو فيه، بعد التقدير عليك، مو قلنا لكم مدلول مطابقي وكم مدلول التزامي، يعني لا يوجد في هذا المدلول الالتزامي إطلاق. ليش لا يوجد في المدلول الالتزامي إطلاق؟ لأن الإمام ليس في مقام البيان من جهة المدلول الالتزامي في يشمل جميع أقسام الخبر المخالف للكتاب، لأنه يا هو لأنه الإمام ليس في مقام بيان هذه الحيثية ليتم فيه الإطلاق، فلا بد من الاقتصار على المتيقن من مفاده. شنو المتيقن؟ وهو مورد القرينية. يعني شنو مورد القرينية؟ يعني شنو مورد القرينية؟ يعني حجة. وين حجة؟ في التعارض فيما لو كانت المخالفة ليست بنحو التعارض المستقر، فتبقى روايات المجموعة الثالثة شنو؟ حجة في المخالفة بنحو التعارض المستقر. صلوا على محمد وآل محمد.